قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة تفسير وحفظ سورة الإسراء، واليوم إن شاء الله مع الصفحة رقم 3، مع الصفحة الثالثة من هذه السورة المباركة. وقلنا ونكرر كثيرا أن من وراء حفظ القرآن سيأتينا الخير الكثير. قلنا من يشتكي من النسيان، أو من يشتكي من ضعف الفهم، أو من يشتكي من الكسل، من عزم أن يحفظ القرآن سيعينه الله ويعالج الله له هذه الأمراض التي يشتكيها، فضلا عن تنشيط الذاكرة، فضلا عن خير لا يعلم إلا الله يأتينا جميعا من وراء حفظ القرآن. دعونا كثيرا إخواننا في كل مكان والأخوات، والحمد لله وجدنا استجابة كثيرة. ولكن أنا أوصي كل من لم يبدأ بعد معنا من قبل فعليه أن يبدأ حالا من الآن. نأتي جميعا بقرآن الله، كل واحد مسلم حالا يأتينا بمصحف ويفتحه على سورة الإسراء، ونبدأ إن شاء الله من عند الصفحة الثالثة من عند الآية رقم 18. واليوم إن شاء الله من الآية رقم 18 إلى الآية 27. قبل أن نبدأ وحتى يأتي بعض إخواننا بالمصاحف، أذكر بقول طيب جميل لهذا الطيب الجميل الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. له قول جميل وكلام طيب أذكر به في معنى ما قال. قال عبد الله بن مسعود، قال: لا يسأل أحد نفسه عن غير القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد نفسه عن غير القرآن. قال: لا يسأل أحد نفسه عن غير القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. كلام طيب جميل. ما أحد يسأل نفسه عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن العمرة، ولكن أول ما يبدأ في سؤاله لنفسه حتى يطمئن على نفسه، وحتى يطمئن على إيمانه، وحتى يطمئن على حبه الصادق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أول ما يسأل نفسه عن القرآن. قال: فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. يعني لو أنك يا مسلم ويا مسلمة سألنا أنفسنا حالا ما هي مكانة القرآن في قلبي، هل القرآن فعلا محبوب إلى قلبي، هل فعلا أنا ببحث عن دقائق قليلة في يومي فراغ بين عمل وعمل علشان أطلع المصحف وأقرأ القرآن، هل فعلا القرآن ربيعا في قلبي؟ إن كان القرآن محبوب وحبيب إلى قلبك فأبشر، فإنك صادق في قولك أنا بحب ربنا. أسألك سؤال حالا وأنا أعلم الإجابة، أنت بتحب ربنا يا مسلم وأنت يا مسلمة بتحب ربنا؟ الإجابة الفورية نعم. كثير من الناس يقولون نعم وهم كذابون في قولهم، ونعوذ بالله أن نكون كذابين في هذا القول. أنت بتحب ربنا؟ نعم. أجل الغايات أن نصل إلى حب الله. حب ربنا غاية، إن احنا نحب ربنا، حب ربنا لذة عظيمة. كيف لي أن أحب الله؟ عن طريق القرآن. فإن جعل الله القرآن ربيعا في قلبك وأنت يا مسلم وأنت يا مسلمة بتحب ربنا عز وجل، فلنكثر جميعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، حتى نحب الله وحتى نكون صادقين في محبتنا لله. لابد أولا أن نحب القرآن لأنه كلام الله، أيضا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بلغنا قرآن الله عز وجل. قال عبد الله: لا يسأل أحد نفسه عن غير القرآن. يعني أول ما تسأل نفسك علشان تشوف نفسك وتشوف مكانتك يا مسلم، عند الله وتشوف الدرجة الإيمانية اللي انت عليها، أول ما تسأل تسأل نفسك عن القرآن، فإن كان يحب القرآن يعني نفسك بتحب القرآن، أبشر وطمئن نفسك وطمئن قلبك فأنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه، حديث صحيح الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، في رواية إن لله تعالى أهلين وخواص من الناس. قال الصحابة: يا رسول الله من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. خد بالك من هذا الكلام الذي قال فيه العلماء: كفى أهل القرآن هذا الحديث شرفا وفخرا وعزة، يكفيك يا مسلم. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في فضل أهل القرآن إلا هذا الحديث لكفاهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وأكثر العلماء على أن أهل الله، على أن أهل الله المشار إليهم في هذا الحديث هم حفظة القرآن، هم حفظة القرآن. يكرر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين، أهلين جمع أهل، أهل مفرد جمعها منصوبة بإن، أهلين، إن لله أهل بالجمع، إن لله أهلين وخواص من الناس. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفوتوا مثل هذه الكلمة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على الفور: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. الأصل انتهى الكلام، ولكن أكدها بقوله: هم أهل الله وخاصته. يبقى كلمة أهل كررت مرتين، وكلمة خاصته كررت مرتين. لماذا؟ قال العلماء: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت هذا المعنى في نفوس وفي قلوب الناس، وحسن منه صلى الله عليه وسلم على التشجيع والإقبال على القرآن. مهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشجع وحس، إلا أن مش كل واحد سيقبل على القرآن إلا من أراد الله له الخير. وأنا أقول: اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. إن لله أهلين، أنت من أهل الله يا حافظ القرآن. يلي ما كنتش حافظ ومن اليوم بدأت، من اليوم. أهل الله يعني أحباء الله، يعني أصفياء الله، يعني أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليك وعليك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أنت تحزن ولا أنت تحزني، لا في الدنيا ولا في الآخرة. احيانا بيصيبنا حزن، احيانا بيصيبنا هم، كل ده هيرفع عنك ان شاء الله ان اقبلت على القرآن تلاوة وتعلما وعملا. واللي يوصل لهذه بعون الله حفظ القرآن. فهيا بنا جميعا نبدأ من عند القرآن، ومن عند الصفحة الثالثة، ومن عند الآية رقم 18 نبدأ نقرأ ان شاء الله. وكعهدنا، ودنك معايا وعينك على المصحف يا مسلم، حط عينك على المصحف، واللي في مكان ما معوش مصحف يقرأ ان شاء الله على الشاشة، ستظهر بإذن الله تعالى كل آية، واحنا نكررها 3 مرات. نصحح اولا، نبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعيد ثاني إن شاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مرة ثالثة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نتعلم معنى سريع للآيات. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا، سمى الله الدنيا العاجلة. لماذا؟ قال العلماء لأنها سريعة الزوال، الدنيا سريعة الزوال، وكما شبهها بعضهم بقوله أن الدنيا كقطعة الثلج الموضوعة في الشمس. عمرك يا مسلم عبارة عن قطعة ثلج موضوعة في الشمس، فهي في زوال وفي زوبان إلى أن تنتهي تماما. كذلك عمرك، كذلك الدنيا كلها سريعة الزوال. وكما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثالا جميلا في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، يعني الدنيا كمساحة أو كحجم أو كعمر بالنسبة للآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنت يا مسلم حطيت صبعك في المية وأخرجت صبعك مباشرة، كم يستغرق هذا الوقت؟ لا يستغرق شيء، هذا عمر الدنيا. ثم لما تحط صبعك يا مسلم في المية، إيه اللي صبعك هيخرج بيه؟ نقطة مية. هذا قدر وهذا شأن الدنيا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولزمن علينا كمسلمين وكمسلمات ننظر إلى الدنيا أنها قصيرة جدا، أنها حقيرة جدا، لذلك ربنا سماها بالعاجلة، فهي سريعة الانقضاء وسريعة الزوال. من كان يريد العاجلة، يريد الدنيا، عجلنا له فيها، يعني أعطيناه وأجبناه، عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء هو، فالمشيئة لله عز وجل، فأنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أيضا لمن يريد الله له، مش لما يريد فلان أو علان، لا. وقال بعض العلماء: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لمن نريد هلكته، لمن نريد تدميره، يعني اللي ربنا عز وجل يريد أن يهلكه يعطيه الدنيا ويوسع عليه في الدنيا ويملكه ويجعله صاحب منصب وصاحب مال وصاحب أراضي وصاحب أطيان وصاحب طين وصاحب. إحدى علامات هلكته هذا الإنسان إن ربنا يعطيه. ولكن في معنى جميل إن شاء الله سنوضح حالا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها، جهنم لمن أراد الدنيا في انتظاره، يصلاها يعني يدخلها، يقاسي حرها ويقاسي نارها ويقاسي عذابها، يعذب في نار جهنم، هذا الذي أراد الدنيا، يصلاها مذموما مدحورا، مذموما بمعنى ملوما أو مخزيا أو مفضوحا، يلومه الناس، يلومه الله، تلومه ملائكة الله، ويلومه عقلاء الناس. من هم عقلاء الناس؟ سيدنا علي رضي الله عنه يقول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها، أي في الدنيا، نظرة عقل، نظرة تدبر، نظرة قلب، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. العقلاء اللي هيلوموا هذا طالب الدنيا، العقلاء هؤلاء نظروا في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، يعني لا تدوم لأحد، جعلوها لجة يعني كالبحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، يعني ركبوا بحر الدنيا، والمركب اللي ركبوه عبارة عن الأعمال الصالحة. هؤلاء هم العقلاء. الحسن البصري عليه رحمة الله أيضا يوضح العقلاء، لأنه أدرك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا عندهم أهون من التراب الذي تمشون عليه. أدرك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو كثيرا منهم، فوجد هؤلاء الصحابة ينظرون إلى الدنيا أن الدنيا كلها أهون من التراب اللي احنا بنمشي عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، جات راحت ما تفرقش معاهم، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا ما تفرقش معاهم. مالك بن دينار عليه رحمة الله يقول: بقدر ما تحزن للدنيا يذهب هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يذهب هم الدنيا من قلبك. انت عارف يا مسلم ويا مسلمة، انت عارف انت ليه مهموم؟ انت ليه مهموم؟ هم دنيوي، لان انت ما حزنت على فوات صلاة الفجر في جماعة، ما حزنت على فوات جزء قرآن ما قرأته، لذلك انت مهموم. فبقدر ما تحزن للدنيا يذهب هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يذهب هم الدنيا من قلبك. فاجعل حزنك للآخرة، يعني لما يفوتك خير، لما يفوتك عمل صالح احزن، ربنا يخرج من قلبك هم الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. سؤال في غاية الأهمية، ربما يخطر على قلب واحد حالا: هل كل من أراد الدنيا يدخل نار جهنم؟ يعني أنا أتمنى أتزوج 4 من النساء، وأتمنى يبقى عندي أولاد، وأتمنى يبقى عندي أموال كثيرة، وأتمنى يبقى عندي سيارة، وأتمنى يبقى عندي عمارة، هذه الأشياء الخمس كل ما يتمناه الرجل، أنا وأنت كلنا نتمنى هذه، ولكن ليست هذه في قلوبنا. تدبر كلمة من كان يريد، وركز يا مسلم ويا مسلمة في كلمة يريد. يريد معناها إرادة القلب، يعني قلبه سيطر عليه الدنيا، الدنيا سيطرت عليه، أصبحت الدنيا همه، الدنيا نيته، الدنيا غايته، غايته الدنيا. من كان يريد، من كان يريد، كما حكى ربنا عز وجل في سورة القصص عن قارون لما خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون، يريدون يعني إرادة القلب، حياتهم كلها دنيا دنيا دنيا، من أجلها بينام بالليل يفكر فيها، في الصبح بيفكر فيها، بالليل بيحلم بالدنيا، من أجل الدنيا بيخاصم ويصالح، من أجلها بيفرح ويزعل، وهكذا. فأصبحت إرادة القلب دنيا. إنما احنا ندعو الله عز وجل: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ركز على هذا الدعاء: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقول يا مسلم ويا مسلمة: اللهم اجعل الدنيا في يدي ولا تجعلها في قلبي. يبقى اللي هيدخل نار جهنم بسبب طلبه للدنيا هذا، أما إن كانت الدنيا وسيلة بالنسبة له للآخرة يبقى الدنيا متاع فضلا عن متاع ونعيم الآخرة. هذه هي الآية الأولى باختصار شديد: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا يعني مطرود من وعن رحمة ربنا عز وجل. وهذا الذي قال الله في شأنه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. استعذوا بالله من الجحيم، استعذوا بالله من نار جهنم. الآية رقم 19 نقرأها 3 مرات، عينك يا مسلم ويا مسلمة في المصحف ودنك معايا، نقرأ الآية 3 مرات: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. معنى الآية: في واحد أراد الدنيا، والآية الثانية يا رب اجعلنا من أصحاب الآية الثانية، ومن أراد الآخرة، أي ومن أراد سعادة الآخرة، أي ومن أراد الجنة. فإرادة قلوبنا يا رب اجعلنا كذلك الجنة، عيون القلب منصرفة إلى الجنة، الجنة وما فيها وما أعد الله فيها، لبن من ذهب ولبن من فضة، ده الطوب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أراد الآخرة لا يتوقف الأمر على مجرد النية وعلى مجرد أن احنا نريد، ولكن وسعى لها سعيها، يعني عمل عملها الذي يليق بها. يا مسلم لما بتيجي تشتري حاجة، المال على قدر الحاجة، لو الحاجة أغلى بتدفع مال أكثر وهكذا. فما الظن بالجنة، فما الظن بسلعة الله عز وجل، سلعة الله الجنة، فهذه تحتاج إلى سعي أزيد وأكثر ودفع أزيد وأكثر. نترك النوم ونقوم نصلي الفجر، نترك العمل ونصلي الظهر، وما نقولش أبدا وقت الصلاة العمل عبادة، العمل وقت الصلاة معصية، حتى وإن كان هذا العمل حلال، إلا أنه إن تعارض مع الصلاة فقه الأولويات، ولا يقدم على الصلاة في وقتها شيء إلا للضرورة. واحد بيموت، طبيب بيجري عملية وفتح بطن مريض، أما لغير هذه الأعذار، الأعذار اللي تسمى أعذار ضرورية، لا أبدا يجوز لمسلم أنه يكون خارج المسجد وقت الصلاة رجل، ولا تسمى رجل يا رجل إلا إذا كنت في المسجد وقت الصلاة. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، غدو والأصال يعني في الصلوات الخمس رجال، فلا تسمى رجل يا مسلم إن كنت خارج المسجد وقت الصلاة. هذا في قرآن الله، وفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وشرط وهو مؤمن. الكافر لو وصل الرحم، الكافر لو بر لوالديه، الكافر لو أغاث الملهوف لا يقبل منه عمله. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأساسي اللي هو وهو مؤمن، مؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا فأخبرنا أن الله واحد، أن الخالق هو الله، الرزاق هو الله، المدبر هو الله، المحيي المميت هو الله، احنا مؤمنين بذلك كله. لذلك هذا شرط ندخل به الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. على ماذا؟ ربنا عز وجل وفقنا للصلاة، وفقنا للقرآن، وفقنا لهذه الجلسة الطيبة المباركة، ثم بعد أن وفقنا يشكرنا ويثيبنا بالأجر الجزيل الجزيل على العمل القليل. احنا عملنا ايه؟ صلينا الصلاة 10 دقائق، بسبب ال10 دقائق ترفع درجات في الجنة، السجدة الواحدة ترفع بها درجة في الجنة. ركعتين فيهم كم سجدة يا مسلم؟ 4 سجدات، 4 سجدات ب4 درجات ترفعهم في الجنة. من الذي وفقك؟ الله. ثم يشكرك على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ونقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، مش نعمة المال، نستعيذ بالله نعم من زوال نعمة المال ونعمة الصحة، ولكن التركيز الأكبر والأكبر نعوذ بالله من زوال نعمة الصلوات في الوقت الأول، زوال نعمة القرآن، زوال نعمة صلة الأرحام، زوال نعمة الدين، هذا الذي نركز فيه أكثر وأكثر يا مسلم. ومن أراد الآخرة، يا رب اجعلنا من هؤلاء، قولوا أمين، قولوا أمين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جاءنا سؤال إن شاء الله بعد ما نخلص هنجاوب عليه، هنأجل أسئلة إن شاء الله، ولو حد عايز يتصل يصح قراءة بعد ما نخلص، أنا بجري عشان أخلص بسرعة إن شاء الله، نسأل الله يبارك في الوقت. الآية رقم 20 هنقرأها 3 مرات. أول مراحل التعبد لله بالقرآن التصحيح، فلزاما نبدأ بالتصحيح، نقرأ 3 مرات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. معنى الآية كلا، كلا بمعنى كلا الفريقين. مين هم الفريقين؟ فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فريق الطائعين وفريق العاصين. كلا يعني الفريقين الاثنين. نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني نعطي الدول ونعطي الدول. من الذي يعطي؟ الله. في عطائين يا اخوانا اثنين، في نوعين من العطاء، ركز يا مسلم واحفظ دي يا مسلمة. في عطاء ربوبية وفي عطاء ألوهية. احنا نسمع ان في توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات بسرعة كده. هذا عطاء ربوبية اللي هو الرب، اللي هو القائم على شؤون خلقه، رب البيت اللي هو قائم على شؤون الأسرة. ربنا عز وجل يعطي عطاء ربوبية اللي هو يعطي المال، يعطي السيارات، يعطي العمارات، يعطي الجاه. هذا عطاء دنيوي، عطاء الربوبية. وهناك عطاء الألوهية اللي هو التكاليف الشرعية، يعني الصلاة والصيام والحج والإنفاق وقراءة القرآن وحفظ القرآن. هذا عطاء، بالله عليك، عطاء الربوبية اللي هو عطاء الدنيا، المال والكلام ده، هل يبقى مع إنسان؟ مش أنت وأنت وأنا نعلم واحد كان غني جدا وكان صاحب منصب كبير جدا ثم زال عنه المنصب وزالت عنه الأموال أو هو يزول عنها، فإما أن يفنى هو وإما أن يفنى العطاء اللي هو الدنيوي. يعني ما فيش حد بياخد معاه مال في القبر، وكما قيل الكفن مالوش جيوب، فاللي بيدخل القبر بيجرد من الفلوس الكتير والمنصب الكبير والجاه والسلطان والشهادة العالية، كل ده بيروح، ده عطاء الربوبية. الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، مين؟ المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، من عطاء ربك. انا اسألك واسألك دلوقتي يا مسلم، ما نوع هذا العطاء؟ عطاء ربوبية ولا ألوهية؟ ثاني، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، عطاء الربوبية اللي هو عطاء الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا عن احد. ربنا يعطي الكل، الكل ينعم ويتمتع بعظيم فضله وانعامه واحسانه. العطاء عطاء الدنيا، عطاء الربوبية، وقلنا عطاء الربوبية الى زوال، او انت الى زوال عنه، هو يزول عنك او انت تزول عنه. مش هو ده العطاء اللي يحزن من اجله القلب ويفرح من اجله القلب، مش يخاصم من اجله ويصالح من اجله ويوالي ويعادي، لا، مش هو ده العطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ناخد الآية رقم 21 نقرأها 3 مرات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. معنى الآية، انظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يفهم عن النبي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب ده للي بيفهم وللي بتفهم، مش لكل الناس. انظر، هذه الدعوة للنظر دعوة لكل من يفهم، واللي ما كانش بيفهم يعزم حالا انه يفهم الفهم الحقيقي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل هذا في العطاء الايه، الالوهية ولا الربوبية؟ هذا عطاء الربوبية، العطاء الدنيوي، يعني جعلنا رئيس وغيره مرؤوس، جعلنا غني، فضلنا واحد فجعلناه غني والآخر فقير، جعلنا واحد أبيض واحد أسمر، جعلنا واحد جميل واحد دميم، جعلنا واحد صاحب منصب وصاحب أمر ونهي والآخر ملوش وضع في المجتمع. فضل الله بعض الناس على البعض. مش هو ده يا مسلم اللي من أجله تحسد أو حتى تغبط. انظر قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني وللآخرة يعني عمل الآخرة، يعني ربنا عز وجل يقول من وفقته لعمل الآخرة هذا الذي تفضلت عليه بالعطاء الأكبر، اللي هو اللي يروح يصلي يصلي الظهر في المسجد والآخر صاحب العمل قاعد في عمله عمال يعد ويكسب ملايين ملايين من الأموال، الآخر هذا أفضل منه بملايين المرات. لماذا؟ لأن الله أعطاه عطاء الألوهية اللي هو العطاء العمل للآخرة للجنة. فخلي ده يفرح بعطاء الدنيا فرح قصير ثم يزول ويعذب في الآخرة، ثم جعلنا له جهنم. إنما الآخر يقول الله فيه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. يبقى من صاحب الفضل الأكبر؟ اللي ربنا تفضل عليه وعطاه عطاء، وأعطاه عطاء عمل الآخرة، أعطاه العطاء اللي يدخله الجنة. يبقى يا مسلم اوعى تحسد صاحب مال بعيد عن طاعة الله، تاخد فلوسه وما تصليش، استغفر الله استغفر الله. تاخد منصبه وما تقرأش قرآن، استغفر الله. تاخد اللي هو فيه من النعيم وما تحفظش قرآن، استغفر الله. إن لله تعالى أهلين وخواص من الناس. من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، حفظة القرآن. يا رب لا تتوفنا إلا ونحن قد أكملنا حفظ القرآن. اللهم أتم علينا حفظ القرآن. قل أمين من قلبك. اللهم أتم علينا حفظ القرآن، اللهم نشطنا، اللهم أمهلنا، اللهم أطل في عمرنا حتى نحفظ القرآن يا رب العالمين. يبقى يا مسلم اوعى ابدا ابدا تتمنى ما عند الغني الذي لا يصلي، اما ممكن تتمنى ما عنده ان كان يبني مساجد، يساعد الفقراء، يصل الارحام بالمال، يغتنم المال في الطاعة، عليك ان تغبطه وان تتمنى ما عنده مع دوام النعمة له. ودي الغبطة، الفرق بين الغبطة والحسد. الآية رقم 22، نقرأ الآية 3 مرات. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. معنى الآيات، لا تشرك بالله أحدا، لا تشرك مع الله أحدا من أهل الأرض أو من أهل السماوات، من الأحياء أو من الأموات، لا تشرك مع الله أحدا. فالله ما خلقنا في هذه الدار الدنيا إلا من أجل أن نوحده، أن نعبده، أن نوحده وأن نفرده وحده بالعبادة. فلا تتخذ مع الله ولا تشرك مع الله إلها آخر. لا تعبد ميت وتقول أصل ولي من الأولياء، وتذهب إلى قبره وتطوف حوالين القبر وتتمسح بالقبر وتقول له يا سيدي فلان اشفي مريضي، ارزقني، زوج ابنتي، ارزقها الولد. والمرأة تروح وتقول وتسأل إلهها هذا الميت الذي لا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع، تسأله أن يرزقها الولد أو أن يرزقها الزوجة. لا تجعل مع الله إلها آخر. النتيجة فتقعد مذموما مخذولا لا ناصر لك، الكل يتخلى عنك، لن تجد ناصرا لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. تذل وتخزى وتفضح يا من اتخذت إلها غير الله أو إلها مع الله. معنى سريع للآية ثم ننتقل للآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها في غاية الجمال، قال الله عز وجل، هنقرأ الآية ثلاث مرات إن شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. معنى الآية بعد أنها ربنا عز وجل عن الإشراك به، وهذا يسمى التخلية، أمر الله ألا نعبد إلا هو، وقضى بمعنى أمر ألا نعبد إلا إياه، وهذا يسمى بالتحلية. بعد التخلية تحلية، بعد من استحمى نحط العطر ونحط الطيب. واحد رجع من شغله من بيته، واحد رجع من شغله وعرق وطراب على جسمه، جايب الطيب يحط الطيب على العرق والطراب، ما ينفع. لذلك لا نعبد الله إلا بعد أن نكفر بكل ما دون الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أولا تخلية، استحمى، أغتسل، ثم أحط العطر. قال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر. الآية اللي بعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا نعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا. من أجل ومن أعظم العبادات الإحسان إلى الوالدين. الله إحسان جاءت نكرة، يعني أمر من الله أن نعظم هذه العبادة. وبالوالدين إحسانا، ومعلوم أن التنكير يفيد التعظيم، يعني تحسن إلى الوالدين إحسانا من جميع الوجوه. الكلام والأعمال والفلوس تدي قدر ما تستطيع، وبالوالدين إحسانا قدر ما تستطيع، وأنا وإنت نستطيع الكثير مع الوالدين، ولكن إحنا معجزين نفسنا نقول مش قادرين. لا يا مسلم، ربك عز وجل أشار إلى هذه العبادة بعد عبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال صل، ما قال ولكن قال وبالوالدين إحسانا. أنت عايز إيه يا مسلم أكثر من هذا؟ وبالوالدين إحسانا، كيف أحسن إلى الوالدين؟ هذا هو التفصيل. إما يبلغن عندك الكبر، يعني لو واحد منهم أو الاثنين كبروا في السن، كبر في السن أو ضعفهم، أو واحد منهم مريض أو الاثنين مرضى، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ده كلام، ولا تنهرهما، دي أفعال، فلا تقل لهما أف. أدنى مراتب القول السيء كلمة أف، أقل سوء للوالدين كلمة أف، نزل تراب عليك، نزل تراب عليك، فأنت علشان تطرف دول الصوت اللي طالع هذا هو كلمة أف. وأنا أقول كل قول أو أدنى قول أو أدنى حركة أو أدنى تكشيرة في وجه الأب والأم ده كله يساوي كلمة أف، ما فيش أقل من أف ينهاك الله عنها. ومع ذلك الناس تخطط دي بكثير، ده بيكشر، ده بيرد، ده بيرفع صوته على الأب والأم، ده بعضهم شتم، بعضهم ضرب. وكان عندنا برنامج، كنا بنحقق في برنامج ولد أتى للأب والأم، ولد ولع في الأب والأم، نعوذ بالله ونستغفر الله، نسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. ده في الدنيا أنت مطالب، فرض عليك، قضى الله بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك بالإحسان إلى الوالدين، فهذا أمر من الله أن نحسن إليهما. فلا تتأفف، فلا تتكلم بأدنى كلمة مع الأب، بل أنت مطالب دائما تكون مبتسم في وجه الأب والأم. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، لا تفعل معهما فعلا قبيحا، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بعد هذا النهي أمر، بعد النهي عن القول القبيح اللي هو أف والفعل القبيح اللي هو النهر، جاء الأمر بالكلام الطيب معهما، فقال وقل لهما قولا كريما. طيب قلب الأب والأم بالكلام الطيب، اوعى يا مسلم تعمل عمل يحزن قلب الأب والأم. وأنا أنصح الأولاد خاصة الشباب اللي بيهملوا الدراسة، والولد يقول ما أنا لما أنجح ما عادش تعيين، ما عادش شغل، أعمل إيه؟ يلا سنة ورا سنة، إيه يعني لما سنة أعيد سنة والتانية أطلع بمادة؟ الأب والأم يحزن علشان أنت عدت سنة، هذا عقوق. لما الجيران يشتكوا منك إلى الأب والأم هذا عقوق، لأن في تحزين لقلب الأب والأم. احرص دائما أن تدخل السعادة إلى قلب الأب والأم، وهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، أن تسعد قلبيهما، أن تسعد قلب الأم وقلب الأب. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا جميلا، حسنا، طيبا، لينا، هينا، قولا جميلا، وقل لهما قولا كريما. الآية رقم 24. طبعا ربنا عز وجل يبين كيف أن نحسن إلى الوالدين الآية الماضية، وهذه الآية أيضا لنقرأها 3 مرات. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء هذه استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما. واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع للمؤمنين. هنا واخفض جناحك، واخفض لهما جناح الذل، يعني تواضع قدر ما تستطيع للأب والأم، وارفق قدر ما تستطيع بالأب والأم، أحسن إليهما قدر ما تستطيع إلى التواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل وهما أحياء وهما أموات، يا رب ارحم أبي وأمي كما ربياني صغيرا، يا رب اغفر لأبي ولأمي كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم من أحييته منهم فثبت قلبه على دينك كما ربياني صغيرا، اللهم من مات منهم فنور له قبره ووسع له قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة كما ربياني صغيرا. أنت مطالب على سبيل الإلزام بالدعاء لأبيك ولأمك، وهذا إحسان، وكما تدين تدان، أحسنت سيحسن أولادك، وإن عققت ستعق من قبل أولادك. إن دعوت لأبيك ولأمك في حياتهما وبعد مماتهما نفس الشيء، الأب والأم ربنا عز وجل يسخر الأولاد يدعو لك في حياتك وبعد مماتك. الآية رقم 25 نقرأها، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. معنى الآية بسرعة، ربك أعلم بما تكنه في صدرك وفي ضميرك، فربك أعلم بك فراقب ربك. إن تكونوا صالحين، عمرك ما تسمى صالح وعمرك ما تسمي صالحة يا مسلمة إلا إذا صلح القول كلامك وصلح الفعل عملك وعملك والنية، نيتك ونيتك يا مسلمة. لو صلح التلاتة يبقى أنت صالح وأنت صالحة، أما إن فسد القول أو الفعل أو النية أنت لست صالح أنت لست صالحة. إن صلحت هذه الثلاثة فإن الله سبحانه وتعالى كان للأوابين فقط غفورا. ربك للأواب يعني الرجاع، اللي كان بيشرب سجاير وبطل سجاير، اللي كان بينظر إلى النساء ويتكلم مع النساء ويتخنث ويتأنس مع النساء ثم عدل عن ذلك، اللي كان خارج المسجد وقت الصلاة فدخل المسجد، الأواب اللي هو الرجاع التائب المنيب الأواب، فإنه كان للأوابين فقط غفورة. يبقى ربك مش كل من يقول استغفر الله ربنا يغفر له، ولكن فقط الأواب. فاستغفار باللسان والتوبة والأوبة والإنابة اللي هي عمل الجوارح والأركان. قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب، يبقى المغفرة فقط لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب. وقال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يبقى غفور رحيم لمن تاب وعاد ورجع إلى ربه عز وجل. الآية رقم 26 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه. هو قريبي بعد أن أوصى الله بأقرب القرابات اللي هو الأب والأم. وسع ربنا الدائرة فأوصاك الله بأقارب الأب وأقارب الأم، عمك وعمتك وأولاد عمك وأولاد عمتك وخالك وخالتك وأولاد خالك وأولاد خالتك، أوصاك الله بهما وقال أن هؤلاء لهم حق عليه. يعني ستسأل عن هذا الحق يوم القيامة، هل أحسنت إلى الأقارب؟ هل وصلت الأقارب؟ هل ساعدت الفقراء اللي في الأقارب؟ إن كنت كذلك فقد أديت الحق، وإلا أنت مسؤول. وافتكر فقط في هذه لا يدخل الجنة قاطع، وافتكر وتذكر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فقاطع الرحم ملعون، استعذ بالله، استعذ. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وإنت لازلت مصر على قطع الرحم. وآت ذا القربى حقه، ده له حق عليك، والمسكين اللي هو الفقير له حق أيضا عليك، وابن السبيل، السبيل هو الطريق، ابن السبيل هو المسافر، نفد المال أو ضاع المال حتى لو كان غني حق له عليك أنك تعطيه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، التبذير هو الإسراف. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإسراء التبذير، قال هو إنفاق المال في غير حقه. اللي يعطي واحد غير مستحق ويمنع واحد مستحق يويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ناس تاخد ملايين وناس تاخد ملاليم، مع إن اللي بياخد الملاليم قد يستحق الأكثر، ولكن هذا مبذر. ولا تبذر تبذيرا. آخر آية، آخر آية نقرأها إن شاء الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما هذه الأخوة؟ إن المبذرين تنبيه إلى قبح التبذير والإسراف بإضافته إلى أفعال الشياطين. المبذر المسرف، المسرف أخ للشيطان. أظن يا مسلم ما فيش يعني أغلظ من هذه، إنك تشبه إنك أخو الشيطان. هذه أخوة منهج، أخوة طريقة، يعني على طريق واحد. المبذر مع الشيطان على طريق واحد. وكان الشيطان لربه كفورا، يعني كثير الكفر لنعم الله. في الآية التي قبلها وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يعني حتى وانت بتعطي لهؤلاء كن معتدل في الإنفاق. وقول آخر بعد أن تعطي حق القريب والمسكين وابن السبيل انت أنفقت في وجوه البر، اوعى يا مسلم بعدها تنفق في وجوه المعاصي. يعني واحد يخرج المال يبني مسجد مثلا، وبعد كده يعصي ربنا، يجمع أسرته ويروحوا جميعا، يتعرى الجميع، الأبدان تتعرى رجال ونساء على الشواطئ، ويقول لك ايه، ما انا طلعت حق الفقراء وساعدت ابن السبيل واعطيت قرايبي حقوقهم، انا براحتي. لا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر، أي بعد ذلك تبذيرا، فأنت محاسب، اوعى تسرف. بعدها إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عند الآية 27 هنقف إن شاء الله. وأنا أوصي وأكرر مرة أخرى، اللي ما كانش حفظ يبدأ يحفظ الآية، تكرر كما قلنا تكرر 15 مرة، وبعد كده الآية بعدها 15 مرة، وهكذا، ونربط كل آيتين 5 مرات، ولما نخلص الصفحة كرر الصفحة 5 مرات يا مسلم، هتحفظ القرآن. قلنا الذاكرة هتنشط، اللي عايز يبقى تاجر ماهر في الدنيا عليه بحفظ القرآن. كل ده ان شاء الله احدى ثمرات حفظ القرآن، فيكفيك انك هتدخل في زمرة اهل الله عز وجل. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، اي حفظة القرآن. في واحد بعث رسالة بيسأل يقول انا كنت حافظ نص القرآن ونسيته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن. طبعا هتحفظ القرآن او سورة واحدة من القرآن، سورة البقرة مثلا التي لا تستطيعها البصر، حفظ البقرة وتركها، الطبيعي هتنسى يا مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، يعني عليك يوميا بالقرآن، لك ورد قراءة ورد مراجعة، لك ورد تلاوة ولك ورد حفظ. فتكرر يا مسلم الآيات اللي بيحفظ حفظ جديد يظل يكرر. وإحنا وعدنا إن شاء الله بعون الله تعالى وقد رزقنا الله يعني جائزة رحلة عمرة. إحدى الشركات أخبرتنا إن إحنا إن شاء الله، قالت إن يعني رحلة عمرة من عندي هنبلغ نعلن اسم الشركة إن شاء الله، رحلة عمرة اللي هيحفظ سورة الإسراء، ومع نهاية السورة إن شاء الله هنعمل امتحان، ولكن هيبقى في بعض المعاني يعني الكلام اللي أنا بقوله بسرعة ده إن شاء الله هنحطه في الامتحان ليركز معنا ويتدبر، لأن هذا مراد الله من القرآن، تلاوة بعد التصحيح تلاوة ثم تعلم ثم عمل، الثلاث مراحل دول يا أخوانا لزاما علينا، ثم الحفظ كما قلنا. فهنجتمع إن شاء الله في مسجد إن شاء الله في القاهرة ونعمل امتحان، وفي رحلة عمرة جائزة للمتسابق الأول، وربما تأتينا جوائز أخرى. إحنا في انتظار الخير من الله، وكل هذا والله عطاء من الله. أختم به انظر، لأن إحنا هنضم همزة الوصل لأن الثالث مضموم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ما تحسدش يا فقير الغني، ما تحسدش يا ضعيف القوي، ما تحسدش يا مريض الصحيح، ما تحسدش. ربما وأنت مريض بتسبح أكثر وبتصلي أكثر وبتقرأ قرآن، ربما أمرضك الله حتى تتفرغ للعبادة، ربما الدنيا واخداك وشغلاك حتى حزين القلب. أحلى وأجمل وأفضل فترات تعبد ربنا فيها والقلب حزين، والقلب حزين لما تبقى حزين يا مسلم، ولما تبقى حزين يا مسلمة صلي كده ستجد للصلاة طعما. اقرأ القرآن هتلاقي نفسك بتقرأ الآيات وتقف مع معاني الآيات وتبكي مع القرآن. أفضل فترات عبادة الله عز وجل والقلب حزين. بس مش معنى كده تقول يا رب حزن قلبي، لا، ولكن أنا أقول حتى في هذه لا تتمنى غيرها، فالله عز وجل أمرضك وأنامك في السرير علشان في خير من وراء ذلك هتتفرغ من الدنيا للآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قولوا أمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا حفظه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. صل يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتسبيح وقرآن